بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الشريعة الإسلامية مبنية على العدل والقسط، وقد جاءت أحكامها وشرائعها لحكم عظيمة فيها مصلحة الناس. هذه المقاصد والحكم التي جاءت لأجلها هذه الأحكام، هل هي مؤثرة ومعتبرة في هذه الأحكام، أم أنها مجرد مظاهر للفوائد والحكم التي تجنى منها وتبقى الأحكام مرتبطة بالنصوص؟ إلى أي مدى يمكن للمقاصد الشرعية العامة أن تؤثر في الأحكام الثابتة بآحاد النصوص من الكتاب والسنة؟ هل يمكن أن تقيد مطلقها؟ هل يمكن أن تعمم ما كان مخصصا منها؟ هل يمكن أن تغير حكمها أصلا استدلالا بغيرها من النصوص العامة التي دلت على حفظ الضرورات الأساسية؟ موضوع المقاصد الشرعية وأثرها في الأحكام هو ما سنتباحث فيه في ليلتنا هذه من برنامجنا فقه العصر مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بك سماحة الشيخ. موضوع المقاصد يا سيدي موضوع شائك ومتسع، ولذلك سأجعل الحديث فيه يعني إليكم لتفصلوه وتبينوه للإخوة الكرام المشاهدين، لكنني أود أن نبدأ بتعريف المقاصد. ما المقصود بالمقاصد الشرعية، وما ضابط أن يقال هذا مقصد شرعي لعبادة ما أو لحكم ما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى شيء من خلقه ولا إلى عبادة العابدين، ما تنفعه عبادة العابدين ولا تضره معصية العاصين. ولذلك ثبت عنه في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلم يشرع الله سبحانه وتعالى أي حكم إلا لمصلحة العباد، لكن الأحكام تنقسم إلى قسمين: ما مصلحته دنيوية وما مصلحته أخروية. فما كانت مصلحته دنيوية يمكن أن يطلع العباد عليه لأنهم يعرفون أمور دنياهم، وهم أعلم بكثير من أمورها وشؤونها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وما كان منها مصلحته أخروية فهو الذي يسمى بالتعبدات، أي الأمور التي لا يستطيع الإنسان التعرف إلى أسبابها وعللها. ومن هنا فإن الأصوليين لما فصلوا الخطاب الوضعي قسموا هذا الخطاب إلى قسمين: إلى خطاب مستقل وخطاب تابع. والخطاب المستقل قسموه إلى أقسام، منها الشرط والسبب والمانع والعلة، وفرقوا بين العلة والسبب بأن السبب هو ما لا يدرك العقل وجه تعلق الحكم الشرعي به، والعلة ما يدرك العقل وجه تعلق الحكم الشرعي به.
مثلا
فمثلا زوال الشمس رتب الشارع عليه صلاة أربع ركعات في وجوب صلاة أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، ودلوك الشمس رتب الشارع عليه صلاة أربع ركعات في الحضر واثنتين في السفر، وغروب الشمس رتب الشارع عليه وجوب صلاة ثلاث ركعات في الحضر والسفر، وغروب شفقها رتب الشارع عليه وجوب أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، وطلوع فجرها رتب الشارع عليه وجوب ركعتين في الحضر والسفر.
هذه أسباب كلها،
هذه أسباب كلها، ولا يدرك العقل ترتب حكمها عليها. طيب. ونظير ذلك في الزكاة أيضا، فالذي يملك 20 شاة أوجب الشارع عليه إخراج شاة منها سنويا، والذي يملك 5 من الإبل، 5 ذود من الإبل، أوجب الشارع عليه إخراج شاة منها. وقد يكون الذي يملك 5 ذود فقيرا هو مصرف للزكاة، والذي يملك 40 شاة هو مصرف للزكاة، لا يكفيه ما لديه. لكن مع ذلك هذه أمور فائدتها أخروية، ومصلحتها ترجع إلى الآخرة. ومن هنا نسميها التعبدات، ونسمي ما أماراتها الشرعية بالأسباب ولا نسميها بالعلم.
طيب.
بخلاف ما يدرك الشارع مصلحته ويدرك وجه تعلق الحكم،
يدرك الشارع
يدرك أقصد المكلف وجه تعليق الشارع له على الأمارة، فهذا هو العلم، مثل تحريم الخمر لأنها تؤدي إلى زوال العقل، ومثل تحريم السرقة لأنها تؤدي إلى إتلاف المال، وهكذا.
معناها تحريم الزنا، معنى التفريق بين السبب والعلة مرده إلى إدراك المكلف،
مرده إلى إدراك المكلف.
هل يتصور على هذا أن يكون أمر ما مختلفا في كونه سببا أو علة بحسب إدراك المكلف مثلا؟
لا، بالنسبة للتعبدات كلها هي التي تدخلها الأسباب، وكذلك الضمان هو من باب الأسباب، أما ما سوى ذلك فهو من أصل التعللات يدخلها العلل، وهنا فقط بعض الأمور التي يختلف فيها هل هي تعللية أو تعبدية،
مثل
تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، هل غسله 7 غسلات تعبد أو معلل تعللي؟
المقصود التنظيف يعني أو الطهارة.
هل هو نعم هل هو لطهارة أو أنه لا يطهر إلا ب7 غسلات أو يطهر مثل غيره بالغسلة واحدة أو ب3 منقية على الخلاف المعروف في هذا.
طيب.
فالمالكية يرون أن هذه الغسلات 7 تعبدية، وأن فم الكلب ليس بنجس أصلا كعرقه وكجسده، أنهم يرون أن الحياة علة للطهارة، فكل ما هو حي طاهر ولو إبليس عليه لعنة الله، فجميع الأحياء عندهم طاهرة، والدليل على ذلك أن الشاة ما دامت حية فهي طاهرة إجماعا، فإذا كانت جيفة وماتت فهي نجس إجماعا،
فالحياة علة
الطهارة كما أن الموت علة النجاسة عندهم.
طيب بالنسبة لموضوع التعبديات كما تفضلتم، الكتاني له عبارة يقول فيها أن قولهم تعبدي هو عجز عن بيان السر، والشرع كله مكشوف لأهل العلم بالله، ليس فيه شيء غير معقول المعنى، فعلى هذا الاعتبار يعني يكون كل شيء تعللية،
لا وإنما المسألة في إدراك المكلف. هذا الذي يتكلم هو فيه لغة أهل الذوق والشهود والأمور التي
لأنه يقول كل
لكل الناس وليست مصلحتها واضحة. هل يمكن أن يميز لنا السبب كون الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والفجر ركعتين؟
قال مكشوف لأهل العلم بالله،
مكشوف اكشفوه للجميع.
طيب
واظهره لهم.
طيب نرجع لأن الأحكام إما تعللية أو تعبدية بحسب إدراك المكلف للعلم،
بحسب إدراك المكلف للعلم،
لا باعتبار نص شرعي آخر أو شيء
أبدا. وأيضا لا بد من التأصيل على القاعدة التي ذكرناها أن الجميع لا يصل إلى الله بنفع ولا ضر.
طيب
فالنفع فيه كله للمكلف، ومن هنا فما حرم الله شيئا إلا لمضرته على المكلف، ولا أوجب شيئا إلا لمصلحته المتعينة للمكلف، ولا أباح شيئا إلا لأنه يعتبره الحالان المصلحة والمفسدة بالنسبة للمكلف. ولذلك فالمأمور به منهما أمر به أمرا جازما لأن مصلحته متعينة دائما، ومنهما أمر به أمرا غير جازم، وذلك أن فيه مصلحة لكن تلك المصلحة ليست واصلة إلى نهاية المصلحة، بل هي بمثابة الحاجيات في والأولى بمثابة الضروريات.
طيب.
وما أمر به أمرا دون ذلك كالتطوعات والمستحبات فهي بمثابة تكميليات وتحسينيات.
نعم.
وهكذا في المنهيات، منها ما نهي عنه نهيا جازما
لثبوت ضرره،
ثبوت ضرره العام. وهذه المحرمات فهي ذات ضرر مطلقا في جميع الأحوال، ومنه ما نهي عنه نهيا غير جازم على وجه الكراهة، وهو الذي يكون فيه ضرر ولكن ذلك الضرر ليس ببالغ حتى يصل إلى درجة الضرورة، بل هو حاجي. ومنهما يكون خلاف الأولى، نهي عنه نهيا أخف النهي
تنزيه
مثلا. نعم. وهذا الذي يكون بمثابة التحسينيات والكماليات. طيب. ومن هنا فنذكر قبل هذا أن الجانبين هما جانب الفعل وجانب الترك، كلاهما له أصل في التعبد، فالإيمان هذا أصل المنافع كلها بالنسبة للمكلف.
طيب.
والكفر هذا أصل المضار كلها بالنسبة للمكلف. فإذا أصل الإيمان متعد لهذه الحدود وسابق عليها، ثم بعد ذلك نصل إلى المقامات فنجعل مراتب المقاصد في داخل الإيمان، فنجعل في الأفعال واجبات وسنن ومندوبات، ونجعل في التروك محرمات ومكروهات وخلاف الأولى.
طيب.
على 3 درجات،
والأصل العام هو الإيمان، مصلحة الإيمان،
مصلحة الإيمان وأيضا مصلحة عكسه يعني. طيب. رفض الكفر.
إذا سمحتم لي بإيراد، أنتم قلتم أن التعبديات خارج عن حد العلل، لكننا نقرأ مثلا في كتاب الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وعن الحج ليشهدوا منافع لهم، فذكر لهذه العبادات المحضة شيئا من العلل.
هذه ليست عللا إنما هي حكم،
والفرق بين العلة والحكم
سيأتينا. نحن الآن ينبغي أن نفرق بين المقصد والمصلحة والعلة والحكمة والسبب.
المقصد والمصلحة والعلة
والحكمة والسبب.
والسبب.
نعم.
بالنسبة للسبب سبق أن بين.
السبب
ما لا يدرك فيه.
نعم. العلة هي أيضا هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع به حكما، فلا بد أن يكون ظاهرا ولا بد أن يكون منضبطا ولا بد أن يكون الشارع قد علق به حكما بخصوصه. لكن سواء كان نصيا نص الشارع عليه
أو مستنبطا
أو كان مستنبطا، فهذا فيما يتعلق بالعلة. أما المصلحة فهي ما يحقق للإنسان ما هو بحاجة إليه، فيشمل
في
ذلك المقصد. نعم،
في دنياه المقصود،
في دنياه وآخرته.
طيب،
لكن أغلب إطلاقها على الدنيا، وفي بعض الأحيان تدخل في الدين. فمثلا نهي المصلي عن إكثار من الحركة في الصلاة هذه مصلحة،
ليخشع ويقبل.
نعم، لأن ذلك أعون له على الحضور والخشوع.
طيب،
وليس فيها نص في الأصل حركات بخصوصها، بل تقدم النبي صلى الله عليه وسلم الباب ففتحه لما ضرب، وصافح ابن مسعود وهو في الصلاة،
تقدم لأجل الشاتي.
نعم، تقدم لأجل الشاتي وصعد المنبر في ركوعه وسجوده، وحمل أمامته والحسين في سجوده لما قام وضع.
طيب، هذه العلة والمصلحة والسبب.
نعم، أما المقصد فهو ما وراء ذلك مما يقصده الشارع، فهو أكبر من كل ذلك، فهو في الأصل من القصد. والقصد بالنسبة للمكلف هو النية، وبالنسبة للشارع هو أعم من الحكمة، ولكنها داخلة فيه، بينهما تداخل. فكل حكمة فهي داخلة في المقصد، كل حكمة من حكم الشارع فهي داخلة في المقصد. لكن يكون المقصد هو المقصد هو الحكمة البالغة كبيرة.
وأيضا تدرك بالنص أو بالاستنباط.
نعم، بالنسبة للمقاصد نعم تكون بالنص أو بالاستنباط.
طيب، لو أردنا شيء من الأمثلة مثلا.
نعم، بالنسبة لي مثلا وجوب قطع يد السارق، هذا حكم شرعي.
طيب،
المصلحة فيه هي صيانة الأموال، حفاظ على المال، هذه مصلحة.
طيب،
والحكمة فيه أن اليد هي التي يتناول بها السارق سرقته، فلذلك اختص القطع بها.
طيب،
والعلة هي الأخذ خفية لما ليس له فيه شبهة،
هذا ما يترتب عليه الحكم فقها.
نعم.
طيب،
أخذه المال خفية وهو بالغ نصابا وليس له فيه شبهة. الحكمة ذكرناها، أقصد المقصد الشرع العام هو حفظ مقدرات الإنسان التي ليس يستغني عنها.
والسبب في هذا؟
هذا ليس سبب، من نحن فرقنا بين العلة والسبب.
أسأل عن السبب.
لا، فرقنا بين العلة والسبب، ذكرنا أن السبب في الأمور التعبدية
فقط.
نعم،
لا يكون المقدار المسروق مثلا أو شيء سببا،
هذا يرجع إلى العلة، لأننا ذكرنا أنه لا بد أن يكون نصابا.
طيب،
لأن العلة لا بد أن تكون منضبطة.
طيب، إذا أردنا شيخنا أن يعني نضبط الأمور بشكل أدق، الآن العلة والمصلحة كلها تكون بالاستنباط مثلا، إذا نص الشرعي على أن هذه علة انتهت المشكلة، لكن عندما أستنبط أنا حكمة لعمل ما، فما الضابط الذي يخول لي أن أقول أن هذه علة يدور عليها الحكم، أو أنها مجرد حكمة يعني هي من آثار هذا الحكم أو آثار هذا الفعل؟
الذي يضبط ذلك هو أن يكون هذا الحكم لم يواجه نقضا ولا كسرا، معناه لم يوجد الحكم بدون هذه العلة، ولم توجد العلة بدونه، وأيضا كانت هي وصف ظاهرا منضبطا، وتؤخذ بالمسالك المعروفة التي هي مسالك العلة.
نعم،
وهي النص هو الأول. نعم، ثم الإجماع، ثم الإيماء، وبعده الصبر والتقسيم، وبعد ذلك المناسبة وهي الإخالة، بعد ذلك الشبه، ثم الدوران، ثم بعد ذلك الطرد، ثم تحقيق المناط، ثم إلغاء الفارق، هي عشرة على هذا الترتيب عند الأصول.
أنا كنت سأقترح التمثيل لكن عشرة ما شاء الله. لو أردنا مثالا على النص في دلالته على علة،
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من أجل ذلك هذا
نص
تصريح بالعلة. نعم.
طيب، الإيماء.
الإيماء هو الإشارة إلى وجه التعليل، مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرودهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم، ومثل ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، إلى رأيت لو كان على أبيك دين ونكنت قاضيته، قالت نعم، قال فأدوا الذي عليه بدين وما يحق بالوفاء.
إيماء إلى العلة.
نعم.
وتحقيق المناط.
تحقيق المناط أن يكون الشارع أناط الحكمة بوصف قطعا، لأن أفعال الشارع منزهة عن العبث.
عن العبث. نعم.
ووجدنا كثيرا من الأوصاف فبالسبر والتقسيم نزيل ما لا يصلح للتعليل، فإذا بقي لدينا ما يمكن أن يناط به الحكم ننظر إليه بتحقيق المناط بالنقص أو تحقيقه بزيادة. فمثلا حديث سلمة بن صخر الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره وقال يا رسول الله أهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان،
نعم.
فهذا كونه أعرابيا،
نعم،
وصف طردي لا يصلح للتعليل، والتأثر الذي جاء به وصف طردي لا يصلح للتعليل،
نعم.
كونه قال واقعت أهلي لا من باب أولى لو كانت أجنبية نعوذ بالله، لا فرق بين أهله وأمته، وقوله في نهار رمضان لا فرق بين ذلك اليوم وغيره من أيام رمضان، وقوله رمضان لا فرق بين ذلك الرمضان وغيره من رمضانات السنوات الأخرى. فإذا هذه الأوصاف خارجة، يبقى لنا المواقعة في نهار رمضان فهي علة للكفارة، لوجوب الكفارة. يمكن أن نحقق أن ننقح أقصد المناط هنا هو هنا أنا ذكرت في التحقيق، لا هو تنقيح المناط،
تنقيح المناط،
فنحن ننقح المناط بالزيادة. فنقول المواقعة في نهار رمضان اعتداء على حرمته بالمبطل، فلا فرق بينها وبين الأكل والشرب في نهار رمضان، فالكل اعتداء على حرمة رمضان بالمبطل.
كيف يجاب عن هذا؟
هذا هو مذهب المالكية والحنفية،
يرون هذا،
نعم، من الإنسان إذا شرب أو أكل أو جامع عامدا في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة والقضاء،
مذهب المالكية
والحنفية، لأنه لا فرق بين الجماع والأكل والشرب في إبطال الصيام
من جهة الاعتداء،
نعم. طيب. فهذا تنقيح المناط بزيادة.
طيب.
أما تنقيح المناط بالنقص فهو أن ننقص بعض الأوصاف الموجودة التي ينص الشرع على علة، ولكن يكون بعض الأوصاف التي فيها يمكن النقص فيها، مثلا عند الحنابلة والشافعية هنا رأوا أن الوصف الذي يمكن أن يناط به الحكم هو مجرد الجماع
فقط
في نهار رمضان، وأن ما سواه من الأوصاف تنقح تلغى ككونه أعرابيا وكون ذلك اليوم غيره.
طيب.
هذا تنقيح المناط، والمناط هو مكان نوط الحكم أي تعليقه، لنا تحقيقه بمعنى إذا ذكر الشارع قاعدة عامة
ننزلها
على أفرادها، هذا تحقيق المناط.
طيب.
وكذلك لنا تخريج المناط وهو الإخالة والمناسبة، أن نبحث في وصف يمكن أن يناط به الحكم، والأوصاف ستكون ثلاثة، إما وصف مناسب وإما وصف ملائم وإما وصف غريب.
طيب إذا سمحت للشيخ دخلنا في أعماق، أخشى أن الأخوة المشاهدين يعني لا يتابعونها معنا، بقي شيء ضروري تريدون الإشارة إليه أو؟
نعم، بقي أن المقاصد إذا رجعنا إليها نجد أنها كلها لمصلحة المكلفين وفيها حكمة للشارع، فهي من ناحية الوصف الإلهي حكمة، ومن ناحية وصف المكلف مصلحة.
طيب.
لمصلحة المكلف وحكمة من قبل الله جل جلاله.
طيب.
في تدبير شؤون الكون.
بالنسبة لعموم الحديث عن المقاصد سنأتي له إن شاء الله في أو بعد هذا الفاصل. نعم، أنا أردت إذا كان هناك زيادة في هذه التفصيلات، لكن بعد الفاصل سنعود إلى الحديث عن المقاصد والحكمة العامة فيها إن شاء الله. أيها الأخوة الكرام والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونعود معكم إلى هذه المباحث الأصولية الدقيقة، معتذرين عن هذه الدقة لكنها لتوضيح المبحث وتجليته. شيخنا كنا نتكلم عن مسالك العلة، وهي الطرق التي من خلالها يتوصل إلى العلة التي بني عليها الحكم والتي يدور معها وجودا وعدما، وتفضلتم بالإشارة إلى 10 مسالك. هل هناك شيء آخر متعلق بالعلة تودون الإشارة إليه قبل أن ننتقل إلى المقصد؟
نعم، بالنسبة لاستخراج العلة بأحد هذه المسالك، إذا عرفنا أنها علة فإما أن تكون إثباتا أو نفيا أو حكما شرعيا، وإما أن تكون أمرا مركبا.
طيب.
فالعلة يمكن أن تكون أمرا مركبا من شيئين، مثلا كقتل عمدا عدوانا فهو سبب القصاص، فهو علة القصاص، فإذا وجد العمد ولم يوجد العدوان، أو وجد العدوان ولم يوجد العمد، وجد أحد ركني العلة ولم توجد بكاملها، فالعلة مركبة. وكذلك الكلام في العلة أنها تكون متعدية وتكون قاصرة، فالعلة المتعدية هي التي يمكن أن تتحقق في غير موردها فيقبل حينئذ القياس عليه، والعلة القاصرة هي التي لا تتعدى موردها، فمثلا خروج النجس من أحد السبيلين ناقض الوضوء إجماعا، لكن هل العلة خروجه من مسلكي البولي والغائط أو خروج النجس من البدن مطلقا؟ عند الذين لا يرون إعمال العلة القاصرة وهم الحنابلة والحنفية يرون أن خروج النجس إذا تفاحش من أي مكان من البدن فهو ناقض الوضوء. عند الشافعية والمالكية الذين يرون أعمال العلة قاصرة يرون أنه لا ينقض إلا إذا خرج من أحد السبيلين أو ثقب تحت المعدة إن السداء وإذ لم يستدى ففيه قولان
يقرب المكان يعني
نعم إن لم يستدى ففيه قولان. كذلك هنا ما يتعلق بالقوادح الذي يهمنا منها في قضية المقاصد قادحان فقط.
المراد بالقوادح
القوادح التي تبطل العلة إما يعني أن تبطل يعني إما أن تبطل التعليل أصلا أن الحكم غير تعللي أو أن تبطل العلية أن هذا الوصف علة يعني أو أن تبطل انفراد العلة أو تركيبها.
يعني العلة التي استخرجت بوسيلة من هذه الوسائل العشر يمكن أن يعرض لها ما ينقضها.
نعم.
هذا مقصود هذه القوادح.
نعم.
طيب
وهذه القوادح الذي يعنينا منها في المقاصد في
بحث المقاصد على الإجازة يا مولانا.
نعم في بحث المقاصد يعنينا قادحان فقط هما النقض والكسر.
طيب
في النقض أن يوجد توجد العلة ولا يوجد الحكم.
طيب
لا يترتب عليها الحكم ولو في صورة واحدة. إذا وجدت صورة غير نادرة وجدت فيها العلة ولم يرتب الشارع عليها الحكم
لكن الحكم ما يترتب حينها قياسة.
لا نحن نقصد أن الشارع أثبت الحكم على خلافها.
طيب.
هذا دليل على أن هذه العلة غير صحيحة.
طيب. والكسر.
وكذلك الكسر وهو ضد هذا. إذا وجد الحكم
بلا علة
ولم توجد علته أثبت طيب. الشارع الحكم دون وجود هذه العلة.
طيب شيخنا أخذنا الآن تفصيلا وافيا فيما يتعلق بالعلة.
أعود ليس إلى... وافيا لك.
طيب واسعا لا بأس. أعود إلى مسألة المقاصد الآن. قلتم في التفريق بين العلة والمقصد أن العلة فيها قدر من الخصوص والمقصد فيه شيء من العموم.
نعم.
هذه العمومية في المقاصد هل يمكن أن تجعل المقاصد أشياء محدودة طالما هي في هذا العموم الكلي بحيث يقال المقاصد هي 4 أو 5 أو 10 فقط؟
لا ما يمكن أن تحصر هكذا لكن يمكن أن يحصر أنواعها وكل نوع يمكن أن يكون فيه أعداد معينة.
مثلا
أنواع المقاصد هي الحفاظ على الأمور الستة التي ما شرع حكم من الأحكام لها الحفاظ عليها في الأصل.
هي الضرورات.
إيه نعم.
وهي
هي الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم النسل ثم المال.
على هذا الترتيب.
على هذا الترتيب هذا الراجح في ترتيبها ولأهل العلم خلاف فيما يتعلق بالمال والنسل.
طيب
فهذه إطلاق الضرورات عليها خطأ بل هي مقاصد لأن بعضها يدخل في الضرورات وبعضها في الحاجيات وبعضها في التحسينيات.
ليست هي يقال عنها الضرورات الخمس حتى أو الست.
هذا عبارة غير دقيقة
لأن
هذه هي فيها تجزئة. مثلا الدين منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسيني تكميلي. فالضروري من الأفعال الواجبات والحاجي منها السنن والتكميلي المندوبات ومن التروك الضروري منها هو ترك المحرمات والحاجي ترك المكروهات كراهة مغلظة والتحسيني أو التكميلي ترك خلاف الأولى.
إذن الأظهر أن تشمل
وهكذا في النفس أيضا وهكذا في العقل وهكذا في
طيب. إذن الأظهر أن تسمى مقاصد.
نعم.
طيب وكل ما يتعلق بالمقاصد
هذه أرجعها بعض أهل العلم في الأصل إلى مقصدين فقط هم المذكران في سورة الشورى بقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إقامة الدين وعدم التفرقة.
كيف ترجع هذا
الشيء؟ عدم التفرقة كل هذه ترجع إلى عدم التفرقة لأن الاعتداء على النفس الاعتداء على العقل الاعتداء على العرض الاعتداء على النسل الاعتداء على المال ترجع كلها أسباب من أسباب التفرقة.
طيب القول بأن هذه هي المقاصد أو أصول المقاصد كيف يتصور أن تؤثر هذه المعاني في الأحكام الشرعية؟
هذا ما من حكم الله وهو يرجع إلى صيانة هذه
علم أو جهل.
علم أو جهل لأنه إذا كان في التعبدات فهو راجع إلى مصلحة الدين وإذا كان في المعاملات فهو راجع إلى الخمس الباقي.
لكن ما نجده في كلام الشاطبي وابن القيم أحيانا من الحديث عن مقصد العدل ومقصد
هذه مقاصد جزئية فيما يتعلق في داخل كل واحد من هذه
لكن يرتبون عليها أحكام.
النفس من المقاصد الداخلة فيها مقصد الحرية مثلا ومقصد العدل أو العدالة فكلاهما مقصد من مقاصد الحفاظ على النفس.
طيب.
فالحرية أنواع أيضا مقاصد في ذاتها فحرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنقل وحرية التملك وحرية ممارسة القناعات أو الشعائر. هذه خمس حريات في الأصل، وهي داخلة في إطار مبدأ الحرية الذي هو مقصد من مقاصد الحفاظ على النفس، الذي هو مقصد من مقاصد الستة الكبرى.
طيب، محل السؤال الآن شيخنا، كيف تكون هذه المقاصد كما قلت في صدر الحديث مؤثرة في الأحكام؟ أو هل يتصور أصلا أن تكون مؤثرة في الأحكام، أو أنها تثبت أحكاما لم تثبتها النصوص الجزئية من الآيات والأحاديث، أو تغير أحكاما أثبتتها النصوص الجزئية من آيات وأحاديث؟
لا، بالنسبة لسلطان المقاصد محصور، هو نعرف به حكمة الشارع ونعرف به إعجازه وإعجاز الشرع الذي جاء من عنده، ونعرف به أيضا حرمة بعض الأمور التي لم يرد النص بها لأنها جديدة قياسا، فنلحق بها، نلحقها بأقصد بالنصوص عليه
فقط.
لكن بالنسبة لإلغاء نص بها هذا غير ممكن أصلا، فالنصوص لها احترامها. ولهذا فالناس الآن بين قسمين، بين مهرط في المقاصد ومفرط فيها.
طيب،
فالمفرط فيها إفراطه يقتضي الاعتداء على النصوص وتعطيل كثير منها، والتفريط فيها في المقاصد يقتضي كذلك حرف الحرفية والظاهرية الجامدة التي تقتضي إلغاء القياس بالكلية وإلغاء العقل وعدم إعماله بالكلية، ولا بد من التوسط في المقاصد بين الجانبين. فإذا أهملنا قضية المقاصد بالكلية وفرطنا فيها، فإننا حينئذ سنفهم الشرع على أنه مجرد أوامر ونواهي وجهة إلى المكلف عليه أن يفعلها بالإكراه فقط
بلا إدراك.
وإذا أفرطنا أيضا في المقاصد ربما عطلنا بعض الأحكام مع أنها باقية، فكثير من الأحكام ذهبت أسبابها وعللها وبقيت هي، كالاطباع والرمل في الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة، فقد كانت حكمة ذلك وسببه وجود ما حصل لدى المشركين من استضعاف للمسلمين وأنهم أنهكتهم حما يثرب.
هل أفهم من هذا شيخنا أنكم ترون أن المقاصد هي مسائل إدراكية محضة، يعني مجرد أن تدرك بها قيمة الحكم أو حكمته دون أن يكون لها تأثير في الحكم؟
هي لها فوائد أخرى،
ما لها سلطان على الحكم؟
لا، ما لها سلطان على الحكم بذاته، لكن يمكن أن يلحق بها.
كيف؟
في المستقبل مثلا تجددت أحكام جديدة تحقق مقصدا من هذه المقاصد، نلحقها بذلك المقصد بالقياس. كذلك هي حوافز على الامتثال، إذا عرفناها كان ذلك داعيا للامتثال للحكم ومعينا على الالتزام به. هذه من فوائدها. وكذلك من فوائدها أيضا معرفة إعجاز الشرع وإدراك حكمة الله جل شأنه.
لكن الشاطبي كان يقول في الموافقات شيخنا أن هذه المقاصد العامة قد ثبتت بعشرات النصوص ومئاتها، فهي عنده أقوى وأثبت من أحد النصوص، وبالتالي إذا تعارضت فإنه يقدم هذا.
ما تتعارض أصلا، لا يمكن أن تتعارض، لأن أحد النصوص لا بد أن تدخل في، إذا لم تدخل في مقصدي من هذه المقاصد دخلت في مقصد آخر.
يعني مثلا،
وبالأخص المقصد الأكبر الذي هو مقصد الدين، الحفاظ على الدين، كل ما لم تفهم أنت علته وكل ما لم فهو داخل، إذا أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو.
لكن ذهب وجه النظر إذا كان الأمر هكذا.
لا، لم يذهب، لكن عرفت أن لك دارا أخرى هي الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون، وأن فيها كثيرا من المصالح المفاسد أيضا، وأن مصالحها مجهولة لديك، أنت لا تعلم ما تجوز به الصراط، ولا تعلم ما تسقى به من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلم ما يرجح كفة الحسنات إلا من خلال النصوص.
يعني دعني أعطيك مثلا حتى أوضح ما أريد. الآن من مقاصد الإسلام هو الدعوة إليه ونشره وتحسين صورته عند الناس ومعرفة حقيقته إلى آخره. فإذا ما كان تصرف ما من التصرفات، دعني أقول الثابتة حتى بأحكام أو بأثار جزئية، ينقض هذا الأصل وينقض هذا المقصد، كمصافحة الأجنبيات مثلا في الدول الأوروبية بما يترتب عليه مثلا من تشويه صورة الإسلام والنفرة عنه والإقدام على الإسلام أولى، كالقول مثلا بتطريق المرأة المسلمة من زوجها بمجرد إسلامها إذا كان غير مسلم، وفي ذلك ما فيه من الصد عن دين الله أصلا وعدم الإقبال عليه، وهذه أحكام كلها ثابتة بنصوص، لكن النظر إلى مآلاتها تفضي إلى أن المقاصد الكبرى للشرع تتعطل.
لا، لا تتعطل، بل تتحقق مصالح مع مقاصد أخرى تدخل هذه في مقاصد أخرى. فمثلا ما يتعلق بالمصافحة، أنت لا تنظر إلى الضرر المتعلق بالغير، بل انظر إلى الضرر المتعلق بنفسك أنت،
وهو
فأنت إذا خالفت أمر الشارع فأنت عرضة لبطلان العمل، عرضة لكثير من المهالك الكبرى الأخروية والدنيوية.
لكن هو القول شيخ باعتبار النصوص، باعتبار المقاصد عفوا، يجعل أن ترك أو أن السلام في هذا الوضع هو المطلب الشرعي، يعني ليس هو مخالف للشرع حين يسلم في هذا المقام.
ليس الحال كذلك، الحال قد يحتاج إلى المقاصد في حالة واحدة، وهي تعارض ما يتعلق بالالتزام الديني والالتزام التنظيمي فقط.
لو أوضحنا أكثر.
لم يأتي نبي قط إلا بنوعين من أنواع الالتزام، هما ما يسمى بالالتزام الديني، والثاني الالتزام التنظيمي.
طيب.
في الالتزام الديني بمعنى الطاعة لله جل شأنه، ويشمل ذلك طاعته هو كرسول مبلغ عن الله جل شأنه. والكاف هنا ودخول الكاف منقصة. طيب. كما قال أبو طيب. والالتزام الثاني هو الالتزام التنظيمي، بمعنى أن هذا النبي قائد من عند الله، والله الله الأمر
رئيس الدولة.
نعم.
طيب.
ولذلك لم يأتي نبي إلا قال فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله هذا الالتزام الديني، وأطيعوني هذا الالتزام التنظيمي.
طيب.
فإذا تعارضا في الظاهر، مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي أحد العصر إلا في ديار بني قريظة في يوم الأحزاب، فبعض الناس فهموا أن المقصود هنا هو تعجيل الغزو إلى بني قريظة، فصلوا العصر في المدينة ولحقوا بني قريظة. وبعضهم وقفوا عند النص حين تعارض عليهم الالتزام الديني الذي فيه إن الصلاة كانت على المؤمنين
كتابا موقوتا،
والالتزام التنظيمي الذي هو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقدموا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على وقت الصلاة، ولم يصلوا العصر إلا بعد أن خرج وقتها في ديار بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد من الطائفتين بل أقرهما معا.
وأين موضع المقاصد في هذه الصورة؟
هنا الذين رأوا أن المقصد الشرعية هو التعجيل والمبادرة فقط، هذا الذي قصده الشارع، قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشارع أتى بقاعدة أكبر من ذلك، وهي أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقدموا المقصد، والذين أخروا الصلاة قدموا حرفية النص. فهمت؟
طيب.
ونظير ذلك ما حصل لعبد الله بن أنيس حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لاغتيال خالد بن سفيان، فأتاه وقت صلاة العصر فقال ممن الرجل؟ قال رجل من العرب سمع أنك تجمع لهذا الرجل فأتيت لأشهد معك، فإن غنمت رضخت لي. قال هو على ما سمعت، فأمسك بيدي فجعل يطوف بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر، فصليتها إلى غير القبلة أومي إيماء حتى إذا اختلط الظلام اختلطت سيفي فأطرت رأسه، وقلت له أقول له السيف يعجم رأسه وأنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. فهنا تعارض على عبد الله أمران، أحدهما
الأمر الشرعي الالتزام الديني،
التزام الديني بالصلاة في وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والثاني
تنظيم
قتل الرجل. فنظر إلى المقصد الشرعي، لماذا أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا شرع الأحكام؟ لتحقيق العبودية لله في الأرض. أيهما أكبر تحقيقا لهذا المقصد الشرعي؟ أن يصلي هو ركعتين فيقتل، أو أن يقتل هذا العدو الذي كان سيشتث بيضة الإسلام؟ رأى أن الذي يحقق المقصد الشرعي من إقامة الدين في الأرض هو قتل الرجل.
طيب، مثال آخر أيضا سيوضح الفكرة أكثر بالنسبة لي، ما يتعلق بحد الردة خاصة وربما الحدود عامة، معلوم النصوص فيها ومن بدل دينه فاقتله إلى آخره، ولكن نرى اليوم أن إعلان هذا الحد فضلا عن تطبيقه هو يفضي إلى نفرة شديدة جدا من الإسلام وإعراض من طوائف كثيرة عن الدخول فيه بحجة أنه دين لا يؤمن بالحرية الشخصية وإلى آخره. ألا يسوغ تأخير هذه الحدود، دعني لا أقول تعطيل، مثلا تأخيرها وكذا مراعاة لهذا المقصد الشرعي؟
بالنسبة للتأخير إذا كان لوقت محدد لحكمة محددة فليس هو التعطيل ولا حرج فيه، راجع الاجتهاد الحاكم. الحاكم يمكن أن يؤخر المحاكمة اليوم إلى غد أو بعد غد إلى آخره باجتهاده، لكن كثير من الناس يظنون أننا إذا تنازلنا عن بعض الشرع وقطعناه وجزناه كنا كل مسألة لم تعجب أعداء الإسلام قطعناها وقلنا هذه نحذفها من الإسلام.
لا، هو ليس لأجلهم، وإنما
هذا ليس دعوة حينئذ للإسلام ولا تحقيقا لمقصد الدعوة إليه، بل دعوة إلى إسلام مخنث يعني مصنوع باليد على مراد.
ليس المقصود هذا، وإنما إذا كنا نرى أن هذا يعني يفسد على هؤلاء الناس دينهم وإقبالهم على الإسلام؟
لا يفسد عليهم دينهم، بل الدين إذا دخلوه وهم لا يعرفونه فهو دين فاسد، لكن إذا دخلوه وهم يعرفون أن الإسلام هو الإسلام بكامله، هو ما جاء من عند الله، فجاءوا ملتزمين به بكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهؤلاء عرفوا الإسلام حينئذ ودخلوا فيه طواعيا.
فإذا كانت المسألة أصلا تحتمل وجهة من النظر الفقهي،
النظر الفقهي من الإرجاء والتأخير، مثلا تعطيل الحدود في وقت في أرض العدو في وقت الغزو، هذه مصلحة، ولكنها تعطل لمدة محددة. تعطيل حد السرقة في وقت الرماد النجاع،
هي عطلت لمدة محددة، لكن بالنسبة للأشخاص أنفسهم نجوا من الحد. هذا الذي ما قطعت يده عام الرمادة، هل قطعت بعده مثلا؟
لا، لكن هذا الذي ما قطعت يده عام الرمادة أصلا لم تتحقق فيه الشروط، لأنه لم يقع ذلك إلا من مضطر، والمضطر ما يأكل ما يسد به رمقه لا تقطع.
إذن المسألة لا علاقة لها بالمقاصد،
لا، فقط أنها بالعموم هكذا. فسعد بن أبي وقاص أيضا لم يقم الحد على أبي محسن الثقفي،
نعم، ألا يكون هذا من تأثير المقاصد على الأحكام؟
لا، لكنه في وقت الغزو، ولما رأى أبو محسن المعركة قائمة تألم لذلك، فهو يرى الطعام وهو في
كفى حزنا،
نعم، فأنشد أبياته. ثم إن امرأة سعد كلمته فقالت إذا أعطيتني عهد الله وميثاقه أطلقت سراحك وأعطيتك البلقاء فرس سعد، فأعطاها العهد إذا هو رجاء أن يعود إلى قيده وإذا قتل يكون شهيدا. وقاتل وراءه سعد فقال الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن، وكان يستغرب ذلك. فلما أتى قال لن أحدك في الخمر بعد، لن أجلدك في الخمر بعد هذه، فقال وأنا والله لا أعود إلى شربها.
طيب الشاهد شيخنا في تصرف سعد رضي الله عنه أو عمر في عام الرمادة أو كذا، هو أن هؤلاء دعني أقول لم يعملوا بنصوص جزئية واضحة بأحاديث وآيات في قطع اليد أو في كذا، وأخروا العمل بها لما رأوا المصلحة تقتضي أن لا يعملوا بها.
أنا هذا هو محل سؤالي. كما في أي محكمة القاضي لا يجب عليه أن يقيم الحد اليوم، يمكن أن يؤخره غدا أو بعد شهرين أو بعد شهرين لمصلحة.
لكن سعد ما أقامه أصلا، ما جلده بعد ذلك.
سعد فعل، نعم، لأنه رأى منه توبة وإقبالا فشجعه على جهاده.
تسقط الحد مثلا
لما رأى منه توبة وإقبالا شجعه على ذلك وهو تاب توبة النصوح بهذا القصد. وبالنسبة لقضية الخاتعمية أقصد الغامدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر عنها الحد حتى تضع حملها، ثم أخره حتى ترضع، فلما جاءت به بيده كسرة يأكلها أقام عليها الحد.
أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى. فضيلة الشيخ، نستمر في مناقشة موضوع المقاصد. إذا كان هناك مقصد شرعي من المقاصد العامة ووردت مسألة فيها خلاف فقهي، هل يمكن لهذا المقصد أن يرجح به القول الضعيف الذي هو في ذاته ضعيف ومرجوح وليست له قوة، لكن المقصد واختلاف الزمان هل يمكن أن يقوي هذا القول المرجوح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان ذلك معتمدا إلى ضرورة أو حاجي ينزل منزلة الضرورة، والحاجي العام الذي ينزل منزلة الضرورة، فيمكن ذلك، لأن العمل بالضعيف له شروط، وقد نظمها السيد عبد الله صاحب المراقي بقوله وذكر ما ضعف ليس للعمل إذاك عن وفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة ويعرف المدرك من به اعتنى، وكونه يلجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخوار وثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. فإذا كان ذلك وأردنا به الجمع والتقوية،
لكن هذا لا يكون من باب المقاصد بقدر ما هو من باب الضرورة.
هو من باب الضرورة، لكن ترجح أيضا نحن لا نريد أن نقتصر على دليل واحد، فنجمع ونحشد عددا من الأدلة التي ومنها المقصد الشرعي.
أعطيك مثالا، مسألة الإرضاع خارج الحولين لمن هو فوق الحولين، تعرفون حديث سالم في الموضوع، وخلاف الفقهاء هل هو خاص بسالم أو خاص بمن هو في حالة سالم أو هو عام، وخبر عائشة رضي الله عنها في المسند وأنها كانت تأمر بنياتها أن يرضعن من
تأمر بناتها إخوتها وأخواتها.
نعم. فالآن القول بأنه عام ومطلق فيه ضعف كما هو معلوم عندكم، لكن اختلاف الوضع الآن والمصلحة الآن عندما يكون المسلم في أوروبا أو بين الكفار وبين النساء أو شيء من هذا القبيل، هل المصلحة في مثل هذه السياقات يمكن أن ترجح القول الضعيف فنقول بأنه يجوز إرضاع الكبير؟
لا، بالنسبة للآيات ثلاث صريحة في أن الإرضاع له وقت محدد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وحمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في عامين، هذه ثلاث آيات محددة لذلك.
والحديث الصحيح صريح، حديث سالم،
الحديث سالم هذا واقعة عين، وسالم كان ابنا لسهلة بنت سهيل، وهي كانت تتبناه قبل إبطال التبني، وكان زوجها أبو حذيفة يتبناه، فكان بمثابة ولدهما مدة من الزمن، فلما أبطل الله التبنية وأصبح يدخل عليها كان في نفسي أبي حذيفة منه شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه.
وفعل عائشة رضي الله عنها،
لا دعنا من فعل عائشة، نحن نتكلم أولا في الأمر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي هو دليل، أما فعل غير المعصوم فليس بحجة إجماعا. فقصة سالم هنا للعلماء فيها ثلاث محامل. المحمل الأول القول بالنسخ، وأن هذا الحكم نسخ، وهذا القول فيه ضعف واضح جدا، لأن النسخ يحتاج إلى دليل مخصوص. المحمل الثاني هو أنه خاص بسهلة بنت سهيل وسالم فقط، أنه لا يتعداهما. القول الثالث أنه في حالة التبني، أي الولد الذي كان ولدا أصلا له كل أحكام الولد مدة من الزمن وعاش على ذلك، فلم يمكن أن يحصل في نفسه شيء بقصد اللذة من أمه أصلا، ولا لا يمكن أن يتصور هذا منه، وهذه الحالة لم تعد موجودة الآن
نظرا إلى التبني،
أبطله الله في كتابه. وهذا المحمل الأخير هو أفضل المحامل وأقواها.
وعائشة رضي الله عنها،
عائشة رضي الله عنها أخذت بخلافه، لكن خالفها أمهات المؤمنين كما ثبت عن أم سلمة، خالفها الصحابة، وأيضا النص القرآن خالف لها.
طيب، مثال آخر في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، إذا نظرنا أيضا إلى واقع المسلمين في بعض الدول الإسلامية وغالبا في الدول الغربية، أن المرأة إذا أسلمت لا يكون لها ولي أصلا لينكحها، وليس هناك ولي أمر للمسلمين،
بلى
فيؤخذ، ألا ترجح المصلحة في هذا الحال القول بأنه يقع النكاح بلا ولي؟
لا، يحتاج إلى ولي، فالولي هو رئيس المركز الإسلامي الذي هي تابعة له، أو إمام المسجد الذي يقوم بشأن المسلمين، يعني إذا رضوه لأمر دينهم فيرضونه لأمر دنياهم، فالمرأة محتاجة إلى من يعرفها،
يعني هو يصبح في حكم وليها.
نعم،
في كل المسائل،
في كل المسائل،
حتى إذا يعني،
لأن حديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اختلفوه السلطان ولي من لا ولي له، وإمام المسجد ورئيس المركز الإسلامي في البلدان الغربية مثلا يقوم مقام السلطان في هذه الأمور.
مثال ثالث،
وأيضا هذه المسألة بالخصوص هي قضية الولي، كثيرا ما يذكرها الناس في المقاصد، فيستدلون بأن عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة عبد الرحمن أخيها للمنذر بن الزبير للعوام، وعبد الرحمن غائب، لما جاء قال مثلي يفتات عليه، قالت ترغب عن ابن الحواري فأقره، والجصاص ذكر أن هذا دليل على أن عائشة وأخاها عبد الرحمن والمنذر بن الزبير أيضا كلهم يرون عدم ركنية الولي،
يعني صارت هي ولية وهي امرأة لغيرها. نعم، فضلا عن نفسها.
نعم. طيب، أيضا بدون الولي آخر غيرها، يعني الولي لم يشاور في الأمر وقال مثلي يفتات عليه، لكن يجاوب عن هذا بأن عائشة رضي الله عنها انتهزت فرصة، وكانت هي مقدمة في آل أبي بكر رضي الله عنها، وليست كل امرأة مثل عائشة به، ولا يمكن أن تقاس عليها، بل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فمقامها في الإسلام ومنزلتها، وهي تعلم أن أخاها سيرضى بتصرفها،
لكن هذا في ذاته
يبقى بعد ذلك أن هذا يرجع إلى الولاية العرفية أو الوكالة العرفية. فإذا كانت عائشة أصلا كانت تتولى الولاية على من كن في حجرها من النساء، فكثير من اليتامى كانت عائشة وصية عليهن، وكانت تزوجهن.
طيب، ومن
وتقول
كانت
تعين الزوج والمهر، وتقول عقده، فإن النساء لا يعقدن. وهذا في هذه الحالة قضية بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لم تكن لها وصية ووكالة صريحة من عبد الرحمن، لكن كانت لها وكالة عرفية، والوكالة العرفية معتبرة.
فإذا
هذا يدخل في باب آخر. أنا أقصد أن الكثير من الفروع التي يذكرها الناس في المقاصد يمكن أن تحمل محامل أخرى فلا تدخل في هذا أصل،
لكن استوت المحامل فيكونان في النظر.
لا، لكن إذا وجدنا محملا غير المقصد، غير مجرد المقصد الشرعي،
ولما الفرار من المقصد؟
لا، أنا أقصد أنه تقييد النص إذا كان بنص آخر أو لا من تقييده مجرد مقصد، لأنه من الظن، والظن كثير منه ليس علما، فقد قال الله تعالى
الحركة التي
حركة
الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث وما أسفرت عنه من تحول كثير من المؤسسات الربوية إلى مؤسسات تتعامل بتصورات إسلامية بغض النظر عن الخلاف في هذه التصورات والصور. أثناء التحول من مرحلة الربوية المحضة إلى المرحلة الإسلامية كان هناك مرور بكثير من المشكلات وخوض في كثير من المعاملات التي فيها ربا صريح، لكن المصلحة فيما انتهت إليه هذه المؤسسات جعلت البعض يسوغ للناس أن يخوضوا في هذا الربا المحض. أليس هذا مثالا لتأثير المقاصد الشرعية في الأحكام في مسألة عظيمة كمسألة الربا؟
لا، هي قضية هنا قضية الانتقال، لأن الإنسان الذي هو في الطريق الذي غصب جمل، غصب مثلا الفقهاء قديما يمثلون له من غصب جملا
طيب.
فقطع عليه مرحلة ثم تاب، فهل يجوز له ركوبه في الرجوع حتى يرده؟ وهل هو في رجوعه غاصب أو لا؟ وهذه المسألة كثيرة الفروع من القواعد الفقهية، مثلا هل النزع وطئ أم لا؟ من أذن عليه المؤذن مثلا طلوع الفجر وهو واطئ فنزع أو أحرم عمرتنا أو حج
يعد وطئا أم لا؟
هل النزع وطئ أم لا؟
باعتباره رجوعا
رجوع. وهكذا فنظير هذا الرجوع عن الربا، وكذلك الأموال التي أصولها ربوية قضية تطهيرها وأيضا الخروج منها. إذا قلنا للإنسان خروج من كل مال هو من حرام في الأصل، يكون هذا فتنة عليه، لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي سيختلف، وربما حجر عليه أولاده إذا أراد هو التوبة والخروج، فيحتاج في حينئذ إلى تغيير المعاملة، وحينئذ يعامل بالمعاملة الشرعية الصحيحة التي لا ينظر فيها فقط إلى المقصد بل ينظر فيها إلى قطع الفتن. وأنا عندي فتوى في هذا وقد وافق عليها عدد كبير من العلماء،
يعني بأنه لا يخرج من ماله كله،
بلا يخرج من ماله كله، لكن بالتدريج يدعو عدلين من المسلمين
طيب.
فيقول أنا عندي مال قدره كذا وكذا ليس لي للمسلمين، وأريد أن تقرضاني هذا المال قرضا وسيدفعه إليكما بالتقسيط، كل شهر أدفعه إليكما مبلغ كذا تصرفانه في مصارفه الشرعية،
لكن كل حال
يتخلص منه بالتدريج، ويكون الآن أصبح المال الذي في يديه ملكا له بالقرض، وأصبح ربحه ملكا له، ويصبح حلالا طاهرا لا شبهة فيه، فهمت؟
فيقتصر على الربح ويرجع رأس المال،
لا يرجعه بالتقسيط مع الوقت.
نعم، لكن ما ربحه يكون له
ربحا له ملكا له، والمال أيضا الذي في يديه ملك له الآن.
طيب، لكن أليس هذا أعمالا للمصلحة؟
هذا أعمالا للمصلحة، وأيضا نفي الفتنة وتوبة، حصلت التوبة لكن حصلت
يعني التدريج. قعدتم على قاعدة الرجوع أيضا.
نعم، وأيضا أن العدلين من المسلمين يقومان مقام المسلمين في المال العام، لأن الله تعالى يقول يحكم به ذوى عدل منكم هدي مال أركاب الشيء وكفار الطعام.
المسلمون الذين يقيمون في أوروبا لا يجدون سبيلا للمال إلا بالربا والاقتراض الربوي، فإذا مضطروا إليه من أجل بناء المساكن التي يأون إليها، والذي يعيش في أوروبا يعرف أنه من ليس له سكن فإنه في أغلب الأوقات يكون في أبأس حالة. المصلحة هنا في حفظ ضرورة من الضرورات وهي النفس والبدن والعقل، ألا تسوغ له أن يقترض بهذا الربا فيكون في ذلك أعمال للمصلحة؟
هي القضية كلها قضية أن هذا ليس حكما عاما حتى نطلقه هكذا، وإنما ينظر فيه إلى كل حالة وحدها، هل هي حال ضرورة أم لا، وهل هذا الشخص بعينه مضطر للبقاء في دار أوروبا أو له وليجة أو مخرج آخر.
سوقتم له الإقامة من قبل شيء
ليس، لكن هل هو مضطر أو لا، هذا إذا كان لديه ما يكفيه، لديه بلغة تكفيه. ثم بعد ذلك ينظر إلى حالته، هل يجد من يقرضه قرضا غير ربوي، هل يجد أي مال من وجه آخر، هل يجد إيجارا بمثابة، لأن الإيجار في أوروبا إذا كان طويل الأمد يكون بمثابة تمليك أيضا، فهذه أمور كلها تدرس، فإذا لم نجد شيئا من ذلك كان صاحب ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات على ما هو مفصل في الفقه.
طيب، الهجرة كما هو معلوم من دار الكفر مطلوبة من المسلم،
إذا أسلم في دار الكفر ولم يكن معه مسلمون ولا يستطيع تعلم دينه فيها ولا إقامة شعائره، ولو مات لم يجد من يجهزه تجهيز المسلمين، تجب عليه الهجرة إجماعا.
فإذا غلب
فإذا اختلت هذه الأمور، فكان في دار فيها مسلمون يقومون بشأنه ويمكن أن يتعلم أحكامه منهم ويأمن على نفسه وشعائره، فذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن الماوردي أن الدار به أصبح دار إسلام
به وحده،
به هو ومن معه. نعم،
قلة.
إذا طيب، استطاع إظهار شعائره تصبح الدار دار إسلام،
وإذا غزيت بلاده حتى استولي عليها فصارت بمثابة دار الكفر من جهة الحكم والمنع من العبادة وكذا، لا تجب عليه الهجرة؟
أين سيهاجر ومن سيؤويه؟ الآن الظروف ليست مثل الظروف الأولى، الآن أصبح في حدود في العالم وفي تآشر وفي جوازات وفي ولا يمكن أن يقال للشعوب بكاملها هاجري، ملايين الأشخاص كيف تهاجر؟ لما احتلت فرنسا الجزائر سنة 1830 أفتى مفتي تونس ذاك الشيخ محمد النيفر رحمة الله عليه ببطلان شهادة الجزائريين وأحكامهم وانتفاء العدالة عنهم، قال لأنهم لم يهاجروا. لكن بعد 50 سنة
باعتبار الأصل هو أن الهجرة واجبة في هذه الأحوال.
بعد 50 سنة احتلت تونس أيضا فانطبق الحكم على المفتي وعلى غيره رحمة الله عليهم أجمعين.
محل السؤال هنا مرة أخرى،
لا يمكن أن تهاجر هذه الشعوب بكاملها، من قال للشعب الفلسطيني هاجر مثلا عن فلسطين؟ حتى لو وجد أرضا تؤويه ووجد له وطن بديل لم يجوز له ذلك، لأن هذا تنازل عن أرض المسلمين ومقدساتهم وتركها للكفار، وهذا لا يجوز بوجه من الوجوه.
طيب لكن يا شيخ، يعني إذا كان النص قد ورد بوجوب الهجرة في حالة دار الكفر، ثم نحن باعتبار كل هذه الأوضاع السياسية والاعتبارات التي تفضلتم بها قلنا بوجوب البقاء ليس فقط بعدم وجوب الهجرة، مرة أخرى ليس أعمالا للمصلحة وتقديمها على النص الجزئي باعتبار أن هذه مصلحة كبرى مقصد شرعي
مع نص آخر وهو مع النصوص الأخرى التي تقتضي عدم التنازل عن شيء الدين والحفاظ عليه؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وغير ذلك من النصوص التي تقتضي إقامة الدين وإعلاء كلمة الله.
يعني ليس المقصد العام فقط هو الذي
ليس المقصد وحده، هو النصوص التي معه.
طيب مثال آخر أيضا ما يتعلق بتحديد الأسعار من قبل الحكومات أو الاحتكار، نحن نعرف أنه قد ورد النهي عن سلم وأنه وصفها بأنها ظلامة أو ظلم أو شيء من هذا القبيل.
نعم ثبت في حديث أنس في السنن قال غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر الخالق الرازق، وإني لا أرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس المال.
لكن الواقع الاقتصادي اليوم شيخ يختلف، يعني إذا لم تتدخل الحكومات في تحديد الأسعار وقع الناس في ضنك شديد ووقع الجشع وأنتم تعرفون هذا. المصلحة العامة في الحفاظ على البدن والمال والعرض إلى آخره والنسب، ألا يسوغ مخالفة، استغفر الله ما أقول مخالفة الحديث، لكن حمل الحكم إلى جهة أخرى باعتبار شرعي؟
بالنسبة هذا لا نحتاج إليه، لأن أصلا الوضع الذي امتنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسعير ليس هو الوضع الذي نحن فيه الآن. فإذا كان الوضع مختلفا فسيكون الحكم مختلفا تبعا لذلك. في ذلك الوقت الدولة لا توفر شيئا من هذه الأمور.
طيب
الدولة لا تجلب التجارة وليس لها مصانع وليس لها مزارع،
ليس لها
سلطة تشجع على هذه الأمور.
طيب
فإذا كانت الدولة هي التي تجلب أو الشخص هو الذي يجلب التجارة ويأتي بها من خارج فله الحق أن يسعر. فهمت؟
يعني
هو نفس الشيء بالنسبة للاحتكار. الاحتكار منهي عنه شرعا، لكن محل النهي إذا كان في الطعام فقط، وأيضا لا بد أن يكون ذلك في وقت الحاجة إليه، أما في غير وقت الحاجة فلا حرج في الاحتكار.
يعني نظام الوكالات مثلا أليس احتكارا؟
نعم
نظام الوكالات هذه أن يكون التاجر هو الوحيد الذي يورد البضاعة،
هذا حق امتياز تقصد؟
نعم حق امتياز ليس احتكارا؟
ليس احتكارا، لأن الاحتكار المنهي عنه هو فيما يتعلق بالطعام فقط نحو ذلك. والمسألة فيها خلاف بسبب
من آخر الآن على وشك الخطف.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حاطبا يبيع عنبا في السوق بأقل من سعره في السوق، فقال أمره أن يبيع كما يبيع الناس وأن يرتفع عن السوق. وعلى هذا قال بعض أهل العلم يمنع ترخيص الشيء اليسير لأن فيه ضررا بأهل السوق يكسر عليهم السعر ولا يغني المواطنين والمستهلكين. وقال العدد من العلماء بل له ذلك لأنه متصدق على الناس بالترخيص. وهذه المسألة نظمها جدي رحمة الله عليه اختصارا فيقول بحبس ما اشتريته،
سنختم بهذا النظم إن شاء الله،
بحبس ما اشتريته في البلد للربح الاحتكار في البيع حدودي، وأنت منه مطلقا في توسعة في ساعة ومنعه في غير الساعة، لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقوت، وصانع وجالب من أرضه ودافع وجالب لقوته وعرضه، باعوا وامسكوا كما قد شاءوا وربنا يفعل ما يشاء، أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده، وقل لمن أراد ترخيصا بعي كما يبيع الناس أو فارتفعي كما رواه مالك عن عمر، لذلك قال بعض من تأخر يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر. وصاحب البيان: لا سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط. وقال: بالمشكور أو مأجور إنما يزجر من يجور.
طيب شيخنا، مضطرون للوقوف عند هذا الحد، شاكرا لكم هذه الإبانة والإفاضة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، ونلتقي وإياكم في حلقة أخرى من برنامجكم فقه العصر مع شيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. السلام عليكم.